يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها. سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها. سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها. سلام عليك يا بحر علمها وطورها. سلام عليك يا باب حكمتها وسورها. سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ الحلقة 30 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى؟ إلى متى؟ أحار فيك يا مولاي، وإلى متى؟ وأي خطاب؟ أصف فيك وأي نجوى؟ عزيز علي يا إمام، عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الوراء، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟
إنه التاسع من ربيع الأول، الغدير الثاني، هكذا وصفه أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا أريد أن أحدثكم عن المناسبة زمانا وأحداثا إن لم يكن ذلك من مقاصد هذه الحلقات، لكنني سأشير بنحو إجمالي إلى ما يرتبط بهذا العنوان المهم، الغدير الثاني، سؤال أسأل الشيعة وأنا من بينهم: يا من تقولون نحن شيعة، ماذا فعلتم مع الغدير الأول حتى يتوقع منكم أن تفعلوا حسنا مع الغدير الثاني؟ لقد نقضتم بيعة الغدير الأول، نقضها مراجعكم، وأنتم ركضتم وراءهم. مراجع الشيعة منذ بدايات الغيبة الكبرى ينقضون بيعة الغدير، ولذا فإن إمام زماننا قد خاطب أكثرهم في الرسالة التي بعث بها إلى الشيخ المفيد في السنة العاشرة بعد 400 من الهجرة، وهو يخاطب مراجع الشيعة بالدرجة الأولى وزعماء الشيعة وعبرهم يتوجه الخطاب إلى عامة الشيعة الذين هم على دين مراجعهم، مذ جنح كثير منكم، خطاب إلى مراجع الشيعة، سود الله وجوه هؤلاء الكثير الذين يخاطبهم صاحب الأمر، فيقول لهم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا حال أكثر مراجع الشيعة، أكثر علماء الشيعة في بدايات الغيبة الكبرى، فما حالهم الآن؟ لقد ذهبوا في الاتجاه الأكثر ضلالا، في الاتجاه الأبعد والأبعد 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 عن إمام زماننا، لقد ابتعدوا عن إمام زمانهم بكل ما أوتوا من قوة ومن طاقة، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. أنا لا أريد أن أحدثكم عن مقتل عمر بن سعد في مثل هذا اليوم، حيث قتله المختار الثقفي رضوان الله تعالى عليه، قتل ذلك الكائن اللعين النجس عمر بن سعد، ألا لعنة الله عليه. لا أريد أن أحدثكم عن هذا الحدث الذي وقع أيام نهضة المختار وثورته الحسينية، ولا أريد أن أحدثكم عن مقتل الخليفة عمر، إنه عمر بن الخطاب، ففي مثل هذا اليوم قد قتل بحسب أحاديث أهل البيت وبحسب ما يعتقده عوام الشيعة، لا بحسب ما يعتقده مراجع الشيعة، فمراجع الشيعة من السيستاني وغيره ومن الذين سبقوه ومن الذين يعاصرونه، إنما أشير إلى السيستاني لأنه المرجع الأعلى، فهؤلاء المراجع يعتقدون أن الخليفة عمر قد قتل في آخر ذي الحجة بحسب رواية الطبري في تأريخه ورواية أمثال الطبري. هم يرفضون ما جاء عن أئمتنا من حديث مروي عن أمير المؤمنين من أن عمر بن الخطاب قد قتل في هذا اليوم، مراجعكم الأعم الأغلب، وأتحدث عن المراجع الذين تقلدونهم الآن وفي سابق الأيام عبر تأريخ حوزة النجف المشؤومة، مراجعكم يرفضون حديث العترة ويبنون معتقدهم على ما رواه الطبري في تأريخه وما رواه أمثال الطبري، ويصدرون فتاواهم في كتبهم الفتوائية الفقهية وفقا لما قاله الطبري، ويرفضون ما حدثنا به إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه عن سيد الأوصياء. عوام الشيعة يقبلون هذا المضمون، فعوام الشيعة هم أبعد عن قذارات الطوسي والأنصاري والخوئي والسيستاني، عن قذارات علم الرجال وعلم الأصول، وعن كل أنواع تفاهات حوزة النجف وكربلاء. أنا لا أريد أن أقف طويلا عند هذه النقاط، إنما ألفت أنظاركم إلى ما رواه لنا أحمد ابن إسحاق القمي رضوان الله تعالى عليه عن إمامنا الهادي. من أن هذا اليوم وهو 9 ربيع الأول هو يوم عيد، وهو أفضل الأعياد عند أهل البيت وعند مواليهم، أفضل الأعياد. هذا حديث إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا به أحمد ابن إسحاق القمي من عيون شيعة أهل البيت، يحدثنا عن إمامنا الهادي من أن هذا اليوم هو يوم عيد وهو أفضل الأعياد عند أهل البيت عليهم السلام وعند مواليهم. إنني أقرأ عليكم من الجزء 31 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه في الصفحة 79، رواية طويلة مفصلة يحدثنا بها إمامنا الهادي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم. من جملة أسماء وأوصاف هذا اليوم أمير المؤمنين يقول: من أن هذا اليوم يوم الغدير الثاني، يوم الغدير الثاني لا بمقتل عمر بن سعد ولا بمقتل عمر بن الخطاب، إنه اليوم الأول بعد استشهاد إمامنا الحسن العسكري، إنه اليوم الأول من أيام الإمامة الفعلية لإمام زماننا الحجة ابن الحسن. مراجع الشيعة يرفضون ما تعتقده عامة الشيعة من أن الخليفة عمر قد قتل في هذا اليوم، وعامة الشيعة لا يعبؤون باليوم الأول من إمامة إمام زماننا الفعلية، إنه اليوم الأول بعد استشهاد إمامنا الحسن العسكري. إمامة الحجة ابن الحسن ثابتة في أعناقنا، مذ كنا في الذر، ثابتة في أعناقنا مذ كنا في أصلاب آبائنا وأجدادنا وفي أرحام أمهاتنا وجداتنا، ثابتة في أعناقنا بايعتها عقولنا وقلوبنا، لكن الإمامة الفعلية في أول يوم من الأيام بعد يوم استشهاد إمامنا الحسن العسكري وصف هذا اليوم بالغدير الثاني. ووصفه أمير المؤمنين من أنه يوم عيد الله الأكبر، هو الغدير الثاني. اهتمام عامة الشيعة بمقتل الخليفة الثاني في هذا اليوم شيء حسن، لكن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أي أمر هو مقدم عندها؟ مقتل عمر بن الخطاب، مقتل عمر بن سعد، أم أن إمامة القائم تحققت بنحو فعلي في الأرض في هذا اليوم؟ ماذا تعتقدون أنتم؟ أي الأمور أهم، إمامة القائم أم مقتل عمر؟ من هنا وصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وصف هذا اليوم بالغدير الثاني. إنني أقرأ عليكم من الصفحة 82 و83 من الجزء 31 من بحار الأنوار عن إمامنا الهادي عن سيد الأوصياء صلوات الله عليهم. فالتاسع من ربيع الأول هو الغدير الثاني، وهو عيد الله الأكبر. ومثلما حدثنا ابن إسحاق القمي عن إمامنا الهادي من أن اليوم هذا هو أفضل الأعياد عند أهل البيت صلوات الله عليه. أنا لا أريد أن ألفت أنظاركم إلى طقوس هذا اليوم. الطقوس شيء مهم، لكن الطقوس لا قيمة لها من دون مضمون العقيدة السليمة. يا أشياع أهلية، هذا يوم الغدير الثاني، حاسبوا أنفسكم، ما هو موقفكم من الغدير الأول؟ ففي الغدير الأول اشترط علينا رسول الله أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط، وأن نأخذ الفهم، أن نستنبط الأحكام الشرعية، وأن نستنبط عقائدنا وفقا لقواعد المنطق العلوي فقط. فماذا فعل مراجعنا؟ نقضوا كل ذلك بالتمام والكمال وركضنا وراءهم. لقد نقضنا بيعة الغدير الأول نقضا كاملا تاما. ومن هنا فإن مراجع النجف وكربلاء، أتحدث عن حوزة الطوسي، عن هذه الحوزة الملعونة المشؤومة، لا تعبأ بالغدير الثاني. فمثلما نقضت الغدير الأول فإنها بطريقة مباشرة نقضت الغدير الثاني. هناك ارتباط، هناك تواصل ما بين الغدير الأول والغدير الثاني، وقد حدثتكم عن هذا في مجموعة حلقات أعرف إمامك. فنحن لن نبايع عليا إذا لم نبايع صاحب الأمر، وبيعتنا لعلي لن تتحقق إلا ببيعتنا الصادقة الوفية لإمام زماننا الحجة بن الحسن. المناسبات محطات لها طقوسها، والطقوس مهمة، لكن الطقوس لا قيمة لها من دون أن ندرك مضمون تلك المناسبات وفقا لمنظومة العقيدة السليمة. ففي هذا اليوم لا أريد أن أوجه أنظاري إلى طقوسه، أريد أن أوجه أنظاري إلى مضمونه. الغدير الثاني هو هذا المعنى الكامل التام لفرحة الصديقة الكبرى من هنا بدأت الحلقة بالسلام على إمام زماننا، وخاطبته قائلا: سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها. والحبور هو السرور، ولكن بنحو بخصوصية تميزه في مرتبة من مراتب الفرح. لا أريد أن أخوض في تفاصيل اللغة وشؤونها، نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانهم. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. البرامج البدائل، السيناريوهات الثلاثة. السيناريو الأول، سيناريو الغدير، إنني أتحدث عن الغدير الأول. البرنامج الإلهي المحمدي العلوي، هذا هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، خصوصا وللبشرية عموما، بل لكل العوالم ما بين مراتب الغيب والشهادة. سيناريو الغدير، إنه الغدير الأول، الغدير الذي هو الأساس والأصل. يا علي أنت أصل الدين. هكذا قال محمد صلى الله عليه وآله، وهذا هو الذي تحدث القرآن عنه في سورة المائدة في الآية الأم، إنها أم الدين بلحاظ نصوصه، بلحاظ نصوص الدين، إنها أم القرآن بلحاظ حاكمية وأمومة وقيمومة مضمونها على كل مضامين الكتاب. الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. في أمير المؤمنين، في علي، في بيعة الغدير الأول. وهذا الكلام يجري بكل تفاصيله في بيعة الغدير الثاني، في بيعة إمام زماننا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يا علي، يا علي، يا علي، أنت أصل الدين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وبيعة الغدير الأولى هي بيعة الغدير الثانية بقضها وقضيضها بشؤونها وتفاصيلها. ومن علي إلى الحجة القائم، من غدير علي الأول إلى غدير القائم الثاني: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذا المضمون يجري بتمام معاني الانطباق في أدق التفاصيل، يجري على الغديرين معا، على غدير علي وعلى غدير القائم صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما الأطيبين الأطهرين من محمدهم الأول إلى محمدهم الأوسط إلى محمدهم الآخر إلى كل محمد فيهم، كلهم محمد، كلهم علي وكلهم فاطمة، فمحمد هو الذي يقول فاطمة روحي، روحي التي بين جنبي. كلهم محمد، كلهم علي، كلهم فاطمة. حينما نتحدث عن محمد إننا نتحدث عن علي، هو الذي يقول وأنا علي. وصريح القرآن في آية المباهلة لا نحتاج فيه إلى بحث وكلام وتطويل، وهو الذي يقول فاطمة روحي. حينما نتحدث عن محمد إننا نتحدث عن علي، إننا نتحدث عن فاطمة. فروح الإنسان حقيقته، مضمونه، حياته، مجمع أسراره. فاطمة روحه التي بين جنبي. أولهم فاطمة، إنها أم أبيها، فاطمة التي تتجلى في أولهم وفي أوسطهم وفي آخرهم وفي كل مظاهرهم وتجلياتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من هنا كانت قيمة على الدين، وكانت إماما لإمامنا القائم، وكانت حجة عليه. صلوات الله على فاطمة وعلى أهل فاطمة في يوم فرحة فاطمة، إنها فرحة القيمة بالقائم، صلوات الله عليهما وعلى آلهما الأطيبين الأطهرين. السيناريو الأول، الغدير الأول، لكن الأمة غدرت بغديرها، أمة غادرة فاجرة، غدروا بغدير علي. فجاء السيناريو الثاني، وقد حدثتكم عن هذه السيناريوهات في هذا البرنامج في حلقات متقدمة منه وفي برامجي الأخرى، وأنا لا أريد أن أطيل الحديث عن هذه البرامج البدائل، عن هذه السيناريوهات الثلاثة، لكنني مضطر أن أبدأ حديثي منها، لأن موضوع هذه الحلقات يتفرع على السيناريو الثالث. السيناريو الثاني إنه سيناريو القربان، برنامج القربان، برنامج القرابين، لوحة حسينية صبغتها دماء نحر الحسين. برنامج القربان الذي صار بديلا عن برنامج الغدير بعد أن غدرت هذه الأمة بغدير محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما. فجاء الغدير الثاني في مضمون برنامج القربان. برنامج القربان أخذت عنوانه من كلمة العقيلة حينما خرجت ليلة 11 من المحرم واتجهت إلى جسد الحسين ووضعت يديها تحت ظهره الشريف ورفعت ذلك الجسد المدمى، ذلك الجسد المقطع باتجاه السماء. اللهم تقبل من آل محمد هذا القربان. هذا هو سيناريو القربان. فسيناريو القربان، برنامج القربان جاء بديلا عن برنامج الغدير واشتمل على مضمون الغدير، إنه الغدير الثاني. هذا هو التعانق الأكيد بينما جرى في عاشوراء بكل الأسرار والتفاصيل وما سيكون في برنامج الظهور الشريف. إنه المشروع المهدوي العملاق الأعظم، هذا المشروع الذي كل زيته وكل طاقته مستمدة من ذلك النحر الذي فاض منه طوفان دم الله فصار ثارا لله وارتقى ذلك الطوفان الدموي حتى استقر في عالم الخلد وهناك اقشعرت له أظلة العرش مع أظلة الخلائق. أنا لا أريد أن أسهب في هذا الحديث، الوقت يجري سراعا، وهذه الأبواب إذا ما فتحتها فإنني سأطل على عالم وسيع فسيح له بدايات ولكن ما له من نهايات. حينئذ ستزدحم الكلمات، حينئذ ستفيض العبائر والجمل، حينئذ ستصطك المعاني. ستقف المفاهيم والحقائق شامخة بعمق فحواها الذي تستله من حواشي عاشوراء. إنني لا أتحدث عن متون عاشوراء، متون عاشوراء القرآن يتحدث عنها، لست أنا الذي أتحدث عنها. قلب محمد يتحدث عنها. عيون علي وآهات علي وعبرات علي ودماء علي هي التي تتحدث عنها. مهجة فاطمة، فاطمة بكل أسرارها هي التي تتحدث عن متون عاشوراء. أما أنا وأنتم مهما أوتينا من سعة عقل وعمق فكر ونظافة وجدان وسلامة قلب ونور بصيرة وعظمة بلاغة وفصاحة بيان، إننا نستل شيئا من معاني عاشوراء من حواشيها، من حواشيها. الغدير الثاني يتلألأ، يتلألأ تاجا في وسطي وفي قلبي متون عاشوراء. هذا هو غديرنا الثاني، غدير القائم، غدير الحجة ابن الحسن. السيناريو الثاني، سيناريو القربان في امتداداته هناك علامات الظهور، ولا أريد أن أفتح الحديث في علامات الظهور، لكن مجموعة من علامات الظهور وهي العلامات التي نعرفها بالعلامات الحتمية أو بالعلامات الخاصة أو بالعلامات القريبة جدا في ظرف سنة واحدة قبل ظهور إمام زماننا صلوات الله عليه، هذه العلامات هي جزء من امتدادات لطائف السيناريو الثاني. إنها لطف بنا، لطف بالشيعة بنحو خاص وبالبشرية بنحو عام. إنها العلائم التي تخبرنا أن الحجة ابن الحسن على الأبواب، العلائم الحتمية، العلائم الخاصة، العلائم القريبة. إنها بشائر الظهور، إنها أقرب الإرهاصات إلى يوم الخلاص، يوم القائم، إنه اليوم الأول من أيام محمد صلى الله عليه وآله، إنه اليوم الأول من أيام الله، فأيام الله سبحانه وتعالى ثلاثة: يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى. وجزء من تفاصيل هذا السيناريو أن قانون البداء يمكن أن يتحرك في تفاصيل امتدادات لطائف هذا البرنامج، فيمكن أن تتغير الأوقات، ويمكن أن تتقدم العلامات، ويمكن أن تتأخر، ويمكن أن تلغى فلا تكون. هذا هو السيناريو الثاني، سيناريو القربان، ونحن نتمنى من كل قلوبنا أن يكون هذا السيناريو هو الذي سنعايشه، بغض النظر أننا سندرك عصر الظهور أو أننا لا ندرك عصر الظهور. فهذا السيناريو يعطي للشيعة توفيقا في خدمة إمام زمانهم، لكنهم إذا غدروا بالغدير الثاني، مثلما غدرت الأمة بالغدير الأول في سقيفة بني ساعدة، وغدرت الشيعة بالغدير الأول في سقيفة بني نجف، حينما نقضوا مواثيق بيعة الغدير، ومر الكلام عن هذا. فإذا ما نقضت الشيعة مواثيق بيعة الغدير الثانية، فإن هذا السيناريو سيجمع أطرافه، وسنذهب في متاهة لها أول وليس لها آخر، إلا بظهور إمام زماننا وفقا للسيناريو الثالث، إنه سيناريو اليوم الأخير، سيناريو الغدير غدرت به الأمة، وجاءت بسقيفة بني ساعدة بديلا عنه، والشيعة غدروا بالغدير الأول وهو غدر بالغدير الثاني أيضا في الوقت نفسه في سقيفة بني نجف، وقبلها إنها سقيفة الغيبة الكبرى، سقيفة مراجع الشيعة منذ أن ابتدأت الغيبة الكبرى، لكنها تأكدت وتركزت وترسخت في سقيفة بني نجف، وما نحن فيه من ضلال وتيه إنه بسبب سقيفة بني نجف بشكل مباشر، منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة الشافعية المعتزلية الناصبية في النجف سنة 448 للهجرة. منذ ذلك الوقت وإلى يومنا هذا ونحن في متاهة، بداياتها كانت هناك، نهاياتها ستقودنا ربما هناك من القرائن إلى أن السيناريو الثاني سيلملم أطرافه بسببنا، بسبب الشيعة. فإذا كان نواصب سقيفة بني ساعدة جعلوا سيناريو الغدير الأول يلملم أطرافه، فإننا نحن الذين نقول إننا شيعة بسبب غدرنا بالغدير الأول وبالغدير الثاني سنجعل سيناريو القربان يلملم أطرافه. الويل لنا، الويل لنا، الويل لنا إذا كان الأمر يجري في هذا الاتجاه. هناك من القرائن التي تشير إلى هذا الأمر. الويل لنا، الويل لنا، غدرنا بالغدير الأول وسحقناه بأحذيتنا، وها نحن نغدر بالغدير الثاني ونسحقه بأحذيتنا بسبب أولئك الخونة. إنهم مراجع النجف وكربلاء، مراجع حوزة الطوسي. نذهب إلى فاصل.
عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك سنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام، يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهب، وراية الأبقع، وراية السفياني.
إذن السيناريو الأول، سيناريو الغدير، غدرت به الأمة ورسول الله صلى الله عليه وآله على فراش المرض قبل أن يستشهد. رزية الخميس التي تعرف بهذا العنوان هي عملية نقض صريح واضح
لبيعة الغدير في محضر رسول الله، بل إن عمر بن الخطاب تجاوز بكل وقاحة على رسول الله. وما هي بوقاحة؟ إنه الكفر بعينه، حين قال إن الرجل ليهجر، إن الرجل ليهذي، هذا هو الكفر بعينه. لأنه كفر بكلام الله، سورة النجم شاهدة، فإن رسول الله لا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى، لا في حال صحته ولا في حال مرضه، لا ينطق عن الهوى. فكيف يوصف بأنه يهذي؟ كيف يوصف بالهذيان؟ هذا كفر بما جاء في كتاب الله، كفر صريح واضح. فكتاب الله صريح من أن محمدا صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى. أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع، فهو خارج عن موضوع هذه الحلقات، لكن عملية نقض بيعة الغدير كانت واضحة، وواضحة جدا في رزية الخميس كما تعرف في كتب مخالفي أهل البيت، في كتب النواصب، في كتب نواصب سقيفة بني ساعدة. ولذا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله طردهم، طردهم، أخرجهم من بيته. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، فإن النبي صلى الله عليه وآله قد نفذ ما بينه للأمة من أن الذي يعادي عليا، من أن الذي يعادي الغدير هو عدو لله وهو عدو لي، ولذا طردهم، طردهم. فإن محمدا صلى الله عليه وآله كان يريد أن يكتب صكا عليهم لتأكيد بيعة الغدير، هذا هو الذي أراد أن يكتبه محمد صلى الله عليه وآله في ذلك الكتاب الذي رفض الصحابة أن يكتب عليهم وفيما بينهم. حكاية رزية الخميس يعرفها نواصب سقيفة بني ساعدة ويعرفها غيره. نقضوا بيعة الغدير وبدأ أمير المؤمنين يعد للسيناريو الثاني، سيناريو القربان، قربان محمد
وآل محمد. نتمنى، ندعو، نتوسل بإمام زماننا أن يكون هذا البرنامج، هذا السيناريو لا زال مستمرا، وأن نكون جزءا منه. أما إذا قرر صاحب الأمر أن يطوي هذا السيناريو باتجاه السيناريو الثالث، ويل لنا، ويل لنا، ويل لنا، ويل لنا في هذه الدنيا، وويل لنا في الرجعة العظيمة، وويل لنا في الآخرة، في القيامة الكبرى. السيناريو الثالث، السيناريو الذي يجري بعيدا عن الغدر الأول وعن الغدر الثاني، فهناك غدر بالغدير الأول، وهناك غدر بالغدير الثاني الذي هو زبدة مضمون السيناريو الثاني، سيناريو القربان. فهناك غدر في سقيفة بني ساعدة، وهنا غدر في سقيفة بني نجف، يتحرك برنامج الإمام باتجاه السيناريو الثالث، سيناريو اليوم الأخير. المضمون الذي جاء في حديث محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، من أنه لو لم يبقى من عمر هذه الدنيا، لو لم يبقى إلا يوم واحد، فإن الله سبحانه وتعالى سيطوله، وسيكون يوما طويلا طويلا. إنه اليوم الأول من أيام الله، فكيف لا يطوله طويلا؟ إنه يوم القائم، فإن الله سيطوله. إنه اليوم الأول من أيام الله، إنه يوم القائم، كي يقوم القائم المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وهنا فإن إمامنا لن يكون في حاجة للشيعة مطلقا، إلا الذين يستثنيهم صلوات الله وسلامه عليه، وهم قلة قليلة جدا من كل هذه الملايين. فإن الإمام سيعتمد في برنامجه في السيناريو الثالث على قلة قليلة جدا من خواص شيعته، ويعتمد اعتمادا كبيرا على الملائكة وعلى مخلوقات أخرى من ساكني الفضاء، حدثتنا الروايات عنهم وأخبرونا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أخبرونا عن أحوالهم وأوصافهم وشؤونهم في رواياتهم وأحاديثهم وكلماتهم.
وقد حدثتكم عن هذه المضامين في برامجي المختلفة المنتشرة على شبكة العنكبوتية. فهذا العنوان لهذا السيناريو أخذ من كلماتهم، إنه اليوم الأخير من العمر الافتراضي للدنيا. وسأحدثكم عن هذا الموضوع في قادم الحلقات لكما يحدثكم الفوالون والمنجمون، سأحدثكم بحديث العلم، بحديث العلم الرصين وبحديث المنطق العلوي. فهذه الظواهر الطبيعية والتي سأحدثكم عنها تشير بشكل وآخر إلى أن الدنيا، إلى أن الأرض بدأت تقترب من نهاية عمرها الافتراضي. أنا أتحدث في أفق الاحتمالات، في أفق الاحتمالات العلمية الرصينة، وفي أفق المفاهيم المستلة من المنطق العلوي. أحدثكم في هذه الآفاق وفي هذه الاتجاهات، فلربما أصبحنا قريبين من نهاية العمر الافتراضي لعالمنا هذا. حينما أتحدث عن نهاية العمر الافتراضي لعالمنا هذا، لأرضنا هذه، لا يعني أنني أتحدث عن نهاية العالم مثلما يتحدثون في الأفلام السينمائية أو في الروايات الأدبية أو فيما يتحدث به المنجمون والعرافون والفوالون. إنني أتحدث عن أن الأرض لن تكون صالحة لاستمرار العيش فيها، وهذا سيجر من الويلات على أهلها ما يجر. لا يعني أن الحياة ستنتهي، فإذا ما وصلنا إلى هذه النقطة فإن ذلك يشير إلى أن السيناريو الثاني قد لملم الإمام الحجة أطرافه وتحرك برنامج سيره باتجاه السيناريو الثالث، لو لم يبقى من عمر هذه الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم كي يقوم قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. هناك من القرائن، وحين أتحدث عن القرائن فإن القرائن ما هي بأدلة قطعية كاملة؟ القرائن جمع لقرينة، والقرينة تعني أنها معطى من المعطيات التي تكشف عن جانب من الحقيقة بدرجة من الدرجات. قد يكون ذلك الانكشاف صحيحا، لكن الخطأ والاشتباه في فهمنا نحن، في فهمي أنا وفي فهم غيري. والقرينة لوحدها لا تشكل دليلا كاملا ولا تشكل كاشفا كاملا، لكنها تجمع إلى قرائن أخرى. فبعد أن تجتمع القرائن يمكننا أن نستكشف جانبا مهما من الحقيقة التي نتحدث عنها. هذه القرائن منها ما يرتبط بثقافتنا وعقيدتنا الدينية، ومنها ما يرتبط بالعلوم المختبرية التي أثبتت صدقها وصحتها. أتحدث عن صدق وصحة تلك العلوم المختبرية. ومن القرائن ما يرتبط بواقعنا الشيعي الذي نعيشه، ومنها ما يرتبط بالواقع الإنساني عموما في عالمنا الأرضي الذي نحيا فيه. سأستعرض لكم مجموعة من هذه القرائن التي توصلنا إلى استشعار أن السيناريو الثاني بدأ يلملم أطرافه، ومن أننا سائرون باتجاه السيناريو الثالث، وويل لنا إذا كان الأمر هكذا. الموضوع موضوع دقيق، أتمنى عليكم أن تتابعوا هذه الحلقات، لأنكم ستسمعون من الحقائق التي ما سمعتم بها سابقا، ولا أعتقد أن أحدا سيحدثكم عنها بما أراه في الأفق المنظور. أنا لا أتحدث عن الغيب، ولست عالما بالغيب، لست عالما لا بكل الغيب ولا بجزئه، إنما أنا ناقل، أنا راوية حديث فقط. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: يا أبا حمزة، يخرج أحدكم فراسخا فيطلب لنفسه دليلا، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فاطلب لنفسك دليلا. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه، ولنا نطقت الشجر، وبعبادتنا عبد الله عز وجل، ولولانا ما عبد الله. من القرائن المهمة والمهمة جدا التي سأضعها بين أيديكم قانون البدء. قطعا نحن لا نعرف أسرار البدء، فلا نستطيع أن نحكم من أن البداء سيجري في الموضوع سين، ومن أنه لا يجري في الموضوع صاد. هناك من القواعد والقوانين التي بينوها لنا عبر قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وعبر حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. هناك مجموعة من القواعد والقوانين نستطيع أن نتلمس من خلالها شيئا يسيرا ويسيرا جدا جدا من أسرار البدء. قانون البدء هو القانون الأوسع والأعظم في قوانين التكوين والتشريع، ليس فوقه من قانون إلا ما جاء في زيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم. ولاية الإمام المعصوم المطلقة تمام الإطلاق. هذه الولاية هي التي تعلو فوق قانون البدء، وإلا فكل السنن التكوينية والتشريعية تخضع لقانون البدء. قطعا أعمال العباد وما يجري في الكون وما يجري بين الناس وحتى بين الحيوانات له من التأثير في مجريات وفاعليات قانون البدء، لكن ذلك سيكون محكوما بتقدير الإمام المعصوم. هناك تقدير في اللوح المحفوظ، هناك تقدير في لوح الإثبات، هناك تقدير في لوح المحو، هناك تقدير في برنامج ليلة القدر، هناك وهناك وهناك الإمام الذي أحصي فيه كل شيء، قلب المعصوم. قلب المعصوم هو القلب المبين الذي أحصي فيه كل شيء. هناك وهناك وهناك، ولكن تبقى الحاكمية المطلقة لولاية محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وذل كل شيء لكم. قانون البداء مثلما حدثتكم عن السيناريو الثاني من أنه في جملة امتدادات لطائف السيناريو الثاني الذي هو سيناريو القربان يتحرك قانون البداء في أنحاء وأحناء هذا السيناريو. على سبيل المثال أقرأ عليكم من تحف العقول لابن شعبة من أعلام القرن الرابع الهجري، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، إنها وصية إمامنا الصادق لمؤمن الطاق الذي هو محمد ابن النعمان الأحول، وصية تبدأ في الصفحة 24 بعد 200 وما بعدها، وصية طويلة. صفحة 226 إمامنا الصادق يقول لمحمد بن النعمان لمؤمن الطاق: فوالله لقد قرب هذا الأمر. الإمام هنا يتحدث عن فرج في زمانه، عن فرج ما هو بالفرج الأكبر، يتحدث عن فرج كبير في زمانه، عن فرج للشيعة ولغير الشيعة، إنه فرج لمحمد وآل محمد. فوالله لقد قرب هذا الأمر 3 مرات فأذعتموه ما احتفظتم بأسراره فأخره الله. ثم يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه: والله ما لكم سر إلا وعدوكم أعلم به منكم. هذه علائم الحماقة، هذه علائم التفاهة، هذه علائم الجهالة. أنا لا أريد أن أتحدث عن إذاعة السر وعن كتمان السر وعن هذه الموضوعات، إنما حديثي عن البداء. فإمامنا الصادق برنامجه هو جزء من برنامج السيناريو الثاني، فبرنامج الصادق هو من جملة امتدادات سيناريو القربان. فوالله لقد قرب هذا الأمر، كان مقدرا للشيعة أن يفرج عنهم، أن يفرج عنهم بمحمد وآل محمد ضمن السيناريو الثاني باتجاه الفرج الأكبر، باتجاه اليوم الأول من أيام الله، باتجاه يوم القائم. فوالله لقد قرب هذا الأمر 3 مرات فأذعتموه فأخره الله. بعد ذلك يحدثه عن بني إسرائيل، فيقول: إن بني إسرائيل قحطوا، وتقرأ أيضا قحطوا. إن بني إسرائيل قحطوا أو قحطوا، أصابهم القحط، المجاعة، عاشوا في وضع اقتصادي عسير. إن بني إسرائيل قحطوا أو قحطوا حتى هلكت المواشي والنسل، المواشي والنسل، المواشي ونسلها، والمراد من النسل أيضا الأطفال الصغار، بسبب القحط، بسبب المجاعة، الجوع والمرض والمشاكل الاجتماعية الكثيرة التي تتولد بسبب ذلك. إن بني إسرائيل قحطوا حتى هلكت المواشي والنسل، فدعا الله موسى بن عمران، النبي موسى دعا الله سبحانه وتعالى لأجل أن يكشف عن بني إسرائيل ما جرى عليهم، فدعا الله موسى بن عمران فقال الله سبحانه وتعالى: يا موسى، إنهم أظهروا الزنا والربا وعمروا الكنائس دور العبادة، وعمروا الكنائس وأضاعوا الزكاة، عمروا الكنائس، عمروا الجدران، عمروا البناء، عمروا الحيطان. يا موسى، إنهم أظهروا الزنا والربا وعمروا الكنائس، وتعمير الكنائس إشارة إلى الرياء، فكنائسهم دور عبادتهم مبنية بالصخور وقلوب أهلها أقسى من الصخور. يا موسى، إنهم أظهروا الزنا والربا وعمروا الكنائس وأضاعوا الزكاة. فقال: إلهي، تحنن برحمتك عليهم فإنهم لا يعقلون. مشكلة الأنبياء مع أممهم: أمم بهائم لا يعقلون، لا يعقلون، لا يعقلون، فإنهم لا يعقلون.
وإلا ماذا تقولون عن أناس يوصفون بالعلماء والمراجع والفقهاء؟ يتركون النمير الصفي العذب من تفسير علي وأهل علي لقرآنهم، ويذهبون إلى مناهج نواصب سقيفة بني ساعدة منذ الطوسي وإلى يومنا هذا. هؤلاء قوم يعقلون، ماذا تقولون عنه؟ القرآن وصفهم. إذا ما ذهبنا إلى سورة الأعراف، وإلى الآية 79 بعد 100 بعد البسملة من السورة: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ما هي أوصافهم؟ لهم قلوب لا يفقهون بها. عندهم قلوب، عندهم عقول، لكنهم لا يفقهون. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فلذا قال موسى النبي: إلهي تحنن برحمتك عليهم فإنهم لا يعقلون. فأوحى الله إليه: إني مرسل قطر السماء، سينزل عليهم المطر. فأوحى الله إليه: إني مرسل قطر السماء ومختبرهم بعد 40 يوما، فأذاعوا ذلك وأفشوه. كان المطلوب منهم أن يلتزموا بتعليم نبيهم، أن يحتفظوا بهذا السر. فأوحى الله إليه: إني مرسل قطر السماء ومختبرهم. فأوحى الله إليه: إني مرسل قطر السماء ومختبرهم بعد 40 يوما، فأذاعوا ذلك وأفشوه، فحبس عنهم القطر 40 سنة. ثم يقول إمامنا الصادق لمؤمن الطاق: وأنتم قد قرب أمركم، البرنامج الذي أعمل عليه أنا الإمام الصادق صلوات الله عليه، قد قربت النتائج ولكنكم تفسدون عملي. وأنتم قد قرب أمركم فأذعتموه في مجالسكم، وهذا سيؤدي إلى أن يتفعل قانون البداء. عمل الأمة، موقف الأمة من محمد وآل محمد، موقف الأمة من برنامج عملهم، من مشروع عملهم، موقف الأمة من واقعها الفاسد، موقف الأمة من حركتها باتجاه الإصلاح والتغيير لما يريده محمد وآل محمد، هذا وغيره، لكن العناوين التي أشرت إليها هي العناوين الأكثر تأثيرا من جهة فاعلية البداء، من جهة حركة قانون البداء في أنحاء وأحناء امتدادات السيناريو الثاني، سيناريو القربان. وأنتم قد قرب أمركم فأذعتموه في مجالسكم. هذه المضامين واضحة وواضحة جدا من أن قانون البداء يتحرك في امتدادات السيناريو الثاني، ولذا فإن إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه يخبرنا عبر أبي هاشم الجعفري، إنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذه طبعة أنوار الهدى قم المقدسة صفحة 314، إنه الحديث العاشر بسنده عن أبي هاشم الجعفري يقول: كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فجرى ذكر السفياني وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم، فقلت لأبي جعفر، أبو هاشم الجعفري يقول لإمامنا الجواد: هل يبدو لله في المحتوم؟ باعتبار أن من المعروف أن السفياني من العلامات الحتمية من الأمور المحتومة، وكانوا في مجلس الإمام الجواد يتحدثون عن هذه الحقيقة من أن السفياني من الأمور المحتومة، وأبو هاشم الجعفري هذا من علماء أصحاب الأئمة، شخصية معروفة. فقلت لأبي جعفر لإمامنا الجواد: هل يبدو لله في المحتوم؟ قال: نعم. هل يبدو لله في المحتوم؟ قال: نعم، يبدو لله في المحتوم في زمانه، في مكانه، في أشخاصه، في أوصافه، في مجرياته، في أصل تحققه. السؤال واضح: هل يبدو لله في المحتوم من جميع الجهات؟ قال: نعم. قلنا له: فنخاف أن يبدو لله في القائم. فقال: إن القائم من الميعاد، والله لا يخلف الميعاد. فالأحداث والمجريات إذا كانت بمستوى الميعاد فإن قانون البداء لن يتطرق إليها. إن القائم من الميعاد والله لا يخلف الميعاد. الأمور المحتومة يمكن أن تخضع لقانون البداء. السفياني
من الأمور المحتومة. ومن هنا فإن أبا هاشم الجعفري حين سأل إمامنا الجواد هل يبدو لله في المحتوم بعد أن تحدثوا عن السفياني وعن أنه من الأمور المحتومة، الإمام قال نعم يمكن أن يبدو لله في المحتوم في زمانه تقديما تأخيرا، في مكانه تصغيرا تكبيرا أو تغييرا أو تبديلا، في أشخاصه وشخوصه ومواصفاتهم وشؤونهم، في أصل تحققه. هذا يعني يمكن أن لا يكون هناك سفياني، نعم يمكن أن لا يكون هناك سفياني، ويمكن أن يتغير زمانه مكانه، لكننا لا نعرف أسرار البداء، فلذا لا نستطيع أن نعرف من أن البداء سيحدث في السفياني أو لا. كما بينت لكم قبل قليل من أن معلوماتنا عن أسرار قانون البداء قليلة وقليلة وقليلة جدا جدا. ما كان من الميعاد لا يتطرق إليه البداء، وما كان من المحتوم يتطرق إليه البداء، وما كان من غير المحتوم يتطرق إليه البداء. إذن ما الفارق بين المحتوم وغير المحتوم؟ غير المحتوم احتمال تطرق البداء فيه وتطرق البداء إليه يكون بنحو أكبر وبنحو أشد وبنحو أوسع، فاحتمال حدوث البداء في الأمور غير المحتومة قوي وأقوى بكثير جدا من احتمال حدوث البداء في الأمور المحتومة. على أي حال، الحديث هنا ليس عن البداء، وجئت بالرواية هذه مثالا لأمر مهم ومهم جدا فيما يرتبط بعلامات الظهور، إنه السفياني يمكن أن يتطرق البداء إليه ويمكن أن يتطرق البداء فيه. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار، الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار، الإمام الماء العذب على الظمأ والدال على الهدى والمنجي من الردى، الإمام النار على اليفاء الحار لمن اصطلى به، والدليل في المهالك من فارقه فهالك، الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة، الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد في الداهية النآت، الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده، والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله، الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب، المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين، الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير، مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب، بل اختصاص من المفضل الوهاب. البداء قرينة من القرائن، حين أقول البداء قرينة من القرائن إنني أتحدث عن احتمال فاعليته، أتحدث عن احتمال تحققه في تفاصيل برنامج سيناريو القربان. فبسبب موقف الشيعة من الغدير الأول ومن الغدير الثاني، وبسبب حالة التيه التي يعيشها كبار الشيعة مراجع الشيعة، وبسبب اتباع عامة الشيعة لهم فضلوا وأضلوهم، هكذا يتحدث إمامنا الصادق في رواية التقليد عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، من أنهم ضلوا وأضلوا الشيعة معهم. فبسبب هذا وغيره يتفعل قانون البداء في حق واقعنا الشيعي، وحينئذ يلملم سيناريو القربان أطرافه، فهذا الأمر أمر ممكن، لأن سيناريو القربان ليس من الميعاد، القائم من الميعاد، أما سيناريو القربان بامتدادات لطائفه من أن العلائم الحتمية ستتحقق، وحينئذ نستطيع أن نقوم بجزء من التمهيد لمشروع إمام زماننا. هناك
فسحة من الوقت ولو كانت ضيقة لأجل تصحيح واقعنا. هناك زمان وهو زمان العلامات الحتمية، بإمكاننا أن نصحح بعض أخطائنا، أن نرمم بعض عيوبنا وهكذا، لكننا إذا لم نكن مستحقين لذلك فإن قانون البداء سيتفعل حينئذ وسيلملم سيناريو القربان أطرافه، ونكون حينئذ في مواجهة الظهور المباغت، وقد تحدث القرآن عن الظهور المباغت، عن ظهور إمام زماننا، إنني أتحدث عن القرآن المفسر بتفسيرهم، لا شأن لي بتفسير نواصب سقيفة بني ساعدة، ولا شأن لي بتفسير نواصب سقيفة بني طوسي بني نجف. في سورة الزخرف وفي الآية 66 بعد البسملة، هل ينظرون إلا الساعة، هل ينظرون هل ينتظرون، ينظرون ينتظرون، وإلا فإن ساعة لها ترى بالعين، فإن ساعة زمان وقت ميعاد، وفي ضمن ذلك الوقت تتحقق الوقائع والأحداث. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الظهور المباغت في مجمل الآيات والأحاديث على مرتبتين، قد يكون الظهور مباغتا لغير الشيعة المهدويين، من الشيعة غير المهدويين ومن سائر الناس، أما الشيعة المهدويون فإن الظهور لن يكون مباغتا في حقهم، هذا إذا كان سيناريو القربان يستمر في نشاطه وفاعليته إلى يوم الظهور. أما إذا لملم سيناريو القربان أطرافه ولملم امتداداته فإن الظهور سيكون مباغتا للشيعة المهدويين أيضا، إلا للذين يستثنيهم الإمام من شئنا، وهذا استثناء خاص جدا لا يناله إلا الأوحدي بتوفيق من الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. الظهور المباغت إذا كان سيناريو القربان يبقى فاعلا عاملا ناشطا مؤثرا إلى يوم الظهور، سيكون مباغتا للشيعة غير المهدويين ولسائر الناس. أما إذا حكم البداء ولملم سيناريو القربان أطرافه وامتداداته فإن الظهور المباغت سيباغت الشيعة المهدويين أيضا الممهدين لإمام زمانهم، إلا من استثني. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. هذه الآية في ساعة الظهور في اليوم الأول من أيام الله في يوم القائم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ هذا مثال من الآيات. هناك العديد من الآيات التي تناولت هذا الموضوع، لكنني لا أجد وقتا كي أشير إليها. أقرأ عليكم ما جاء في أحاديثهم التي يفسرون بها قرآنهم. هذا هو الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين النجفي الاسترابادي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة. الجزء الثاني صفحة 571 رقم الحديث 46 في بيان مضمون الآية 66 بعد البسملة من سورة الزخرف بسنده عن زرارة ابن أعين أو أعين كما في قراءة أخرى. زرارة يقول: سألت أبا جعفر، سأل الإمام الباقر صلوات الله عليه، عن قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فماذا قال الباقر صلوات الله عليه؟ قال: هي ساعة القائم تأتيهم بغتة. مثلما قلت لكم، سيكون الظهور مباغتا للشيعة غير المهدويين ولعامة الخلق لعامة الناس. إذا كان سيناريو القربان ناشطا فاعلا إلى يوم الظهور، أما إذا توقف نشاطه وتوقفت فاعليته وتجمد عمله، فإن الظهور سيكون مباغتا للشيعة المهدويين أيضا الذين يمهدون لإمام زمانهم، إلا من استثني منهم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ الإمام الباقر يقول: هي ساعة القائم تأتيهم بغتة. حديث يحدثنا به دعبل الخزاعي عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 404 الحديث السادس. حدثنا علي بن إبراهيم، إنه علي بن إبراهيم القمي، عن أبيه إبراهيم بن هاشم القمي، عن عبد السلام ابن صالح الهروي قال: سمعت دعبل ابن علي الخزاعي. يقول: أنشدت مولاي الرضا علي بن موسى قصيدتي التي أولها مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات. قطعا هذا البيت ما هو أول بيت في القصيدة، وإنما هو أول بيت من الأبيات المهمة في القصيدة، لأن الشعراء يبدأون قصائدهم بالنسيب، والمراد من النسيب بشعر الغزل،
فقصيدة دعبل في أصلها تبدأ بهذا البيت: تجاوبنا بالأرنان والزفرات، نوائح عجم اللفظ والنطقات. هذا هو أول بيت بلحاظ الأولية الحقيقية للشعر لقصيدته: تجاوبنا بالأرنان والزفرات، نوائح عجم اللفظ والنطقات. لكن البيت الأول في الأبيات المهمة هو هذا: مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات. عبد السلام ابن صالح الهروي يقول: سمعت دعبل ابن علي الخزاعي يقول: أنشدت مولاي الرضا علي بن موسى قصيدتي التي أولها مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات. فلما انتهيت إلى قولي: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله والبركات، يشير إلى إمامنا الحجة بن الحسن، خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله والبركات، يميز فينا كل حق وباطل، ويجزي على النعماء والنقمات. بكى الرضا عليه السلام بكاء شديدا، ثم رفع رأسه إلي فقال لي: يا خزاعي، نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتين، فهل تدري من هذا الإمام ومتى يقوم؟ فقلت: لا يا مولاي، إلا أني سمعت بخروج إمام منكم يطهر الأرض من الفساد ويملأها عدلا كما ملئت جورا. فقال: يا دعبل، الإمام بعدي محمد ابني، وبعد محمد ابنه علي، علي الهادي، وبعد علي ابنه الحسن، الحسن العسكري، وبعد الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر في غيبته المطاع في ظهوره. لو لم يبق من الدنيا، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله عز وجل ذلك اليوم حتى يخرج فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. وأما متى فإخبار عن الوقت، فقد حدثني أبي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام. حدثني أبي الكاظم، الإمام الرضا يحدث عن أبيه الكاظم عن آبائه المعصومين، أن النبي صلى الله عليه وآله قيل له: يا رسول الله، متى يخرج القائم من ذريتك؟ فقال رسول الله، فقال: مثله مثل الساعة، والمراد من الساعة هنا يوم القيامة، فإن الساعة في القرآن تأتي في كل أيام الله، تأتي في يوم القائم، وتأتي في يوم الرجعة، وتأتي في يوم القيامة الكبرى. مثله مثل الساعة، مثل الساعة التي هي القيامة الكبرى، مثله مثل الساعة التي لا يجليها لوقتها إلا هو. الآية من سورة الأعراف: لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فيوم القيامة بغتة ويوم القائم بغتة ويوم الرجعة بغتة. حديثنا عن قيام القائم صلوات الله وسلامه عليه، فالقيام سيكون مباغتا، إنه الظهور المباغت. وأما متى فإخبار عن الوقت، فقد حدثني أبي، الإمام الرضا يحدث عن أبيه الكاظم، فقد حدثني أبي عن أبيه عن آبائه أن النبي صلى الله عليه وآله قيل له: يا رسول الله، متى يخرج القائم من ذريتك؟ فقال: مثله مثل الساعة التي لا يجليها لوقتها إلا هو، إلا الله، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد. في الرسالة الأولى التي وصلت إلى الشيخ المفيد من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وأنا أقرأ عليكم من كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي، وطبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، من الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين، صفحة 498، في آخر الرسالة الأولى التي وصلت إلى الشيخ المفيد من الناحية المقدسة: فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا، ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا، فإن أمرنا بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة. لا أريد أن أدخل في تفاصيل كلام إمام زماننا، وهو كلام يشكل
علاجا ناجعا لواقعنا في زماننا هذا. لكنني أذهب إلى ما يرتبط بالظهور المباغت المفاجئ. الإمام هكذا يقول: فإن أمرنا بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة، لا تنفع الشيعية، لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة. ولذا ماذا قال صلوات الله عليه إمام زماننا: فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا، فإن أمرنا بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة. أعتقد أن المضامين واضحة، واضحة جدا. ووقت الحلقة انتهى، وربما أطلت في الحديث بعض الشيء. القرينة الأولى قانون البداء، فهناك احتمال أن يتفعل في أحنائي وأنحائي سيناريو القربان. والقرينة الثانية الظهور المباغت والمفاجئ. لازال الحديث يتواصل في هذا الاتجاه. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.